أحوال اليهود مع بيت المقدس وعند بيت المقدس، عياذا بالله، الذين الآن يريدون أن يصلوا إليه وأن يدعوا أنهم أهله وأنهم أحق به. هذه من أحوالهم التي سمعتموها.
خطبة شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه،
13 من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
المؤامرة على المسجد الأقصى عبر التاريخ.
بل يجب أن يكون معلوما عند المسلمين وعلى وجه الخصوص الملوك والرؤساء والحكام والسادة، أن يكون هذا معلوما لديهم، ويجب عليهم أن يقوموا بذلك. ولهذا أساءنا أن بعض الدول من الدول المسلمة أنها وافقت على صفقة القرن.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، هذه الخطبة عنوانها المؤامرة على المسجد الأقصى. تعلمون أن الله عز وجل قد أثنى على بلاد الشام عموما وعلى بلاد بيت المقدس خصوصا، وهي البلدة التي فيها المسجد الأقصى، وثناء الله على ذلك في القرآن الكريم كثير والحمد لله. وهكذا أيضا جاءت السنة النبوية وفيها من الثناء والمناقب والخصائص للشام وأهله ما فيها. والمقام هذا لا يستوعب أننا نذكر كل ما جاء من الثناء والمناقب والخصائص للشام وأهله، ولكني رأيت أن أجعل كلمتي في هذه اللحظة أن تكون في بيان ما للمسجد الأقصى من الحقوق وما له من الخصائص، وهكذا أيضا المؤامرة عليه في السابق واللاحق. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي بيت وضع أول في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: بينهما 40 سنة. هذا الحديث فيه البيان العظيم، فيه البيان العظيم. الذي بنى المسجد الحرام هو إبراهيم الخليل عليه السلام، والمراد بذلك أنه بنى الكعبة. وهذا من الأمور المعلومة عند المسلمين وعند اليهود والنصارى، أن إبراهيم الخليل بنى الكعبة المشرفة. كذلك أيضا المسجد الأقصى بني بعد بناء المسجد الحرام، بعد بناء الكعبة 40 عاما. واختلف من هو الذي بناه في هذه المدة، فمن قائل إنه إبراهيم الخليل وهذا الذي ينبغي أن يقال به، ومنهم من قال إنه يعقوب عليه السلام،
الذي يظهر أن الذي بناه هو إبراهيم إمام التوحيد، إمام التوحيد وصاحب الملة عليه السلام. فإبراهيم الخليل لما رجع من مكة وقد بنى بها الكعبة واستوطن الشام، استوطن الشام وكان استيطانه في بيت المقدس، بنى المسجد الأقصى عليه السلام. ومن ذلك الوقت استمر المسجد الأقصى، المسجد في ذلك المكان الذي يبعث في ذلك المكان كثير من الأنبياء وكثير من المرسلين، ويقيمون هذا المسجد ويعمرونه وينشرون دين الله ويدعون إلى الله عز وجل، وينبع من هذا المسجد أنواع من الخير والحمد لله. فاستمر بناء هذا المسجد كما سمعتم من هذه المدة، استمر البناء وهو قائم، استمر وجود المسجد الأقصى وهو قائم ومعمور حسا ومعنى، ولله الحمد والمنة. ثم لما بعث موسى عليه السلام، لما بعث موسى عليه السلام أمر الله عز وجل قومه بني إسرائيل أن يدخلوا القرية. قال الله في كتابه الكريم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فأمر الله عز وجل على لسان موسى بني إسرائيل قومه وهم اليهود أن يدخلوا هذه القرية وهي بيت المقدس، وهذا عند عامة المفسرين. ثم أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، والمراد بالباب باب المسجد الأقصى، فدخلوه يزحفون على أستاههم، والمراد بسجدا أي راكعين، ادخلوا راكعين المسجد الأقصى، فأبوا وامتنعوا ودخلوا يزحفون على أستاههم. وأمرهم الله أن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا، واغفر لنا ذنوبنا. فماذا قالوا؟ قالوا حنطة، فغيروا وبدلوا. فلما حصل منهم هذا قال الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا العذاب أرسله الله على اليهود بسبب التغيير والتبديل الذي حصل منهم، وهذا كان في عهد موسى عليه السلام. فما بالك بما يجري منهم بعد أن ذهب موسى وتوفي موسى عليه السلام، وها هو موسى يقول: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فامتنعوا عن دخول هذه القرية وهي بيت المقدس التي فيها المسجد الأقصى من أجل أن يحاربوا الجبابرة الذين كانوا في بيت المقدس والذين لم يقوموا بأمر المسجد الأقصى. فامتنع هؤلاء من الدخول، فعاقبهم الله بالتيه أنتاه 40 سنة. عاقب الله اليهود بالتيه وجعلهم يتيهون في الأرض 40 سنة. ثم بعد ذلك أذن لهم بدخول بيت المقدس. هذه أيضا من العقوبات التي أنزلها الله باليهود بسبب بعدهم عن الاستجابة لأنبيائهم ورسلهم، كما هو معلوم بكثرة في القرآن الكريم. ثم بعد أن توفي موسى بعث الله يوشع ابن نون عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد كان المسجد الأقصى استولى عليه الجبابرة. فقام يوشع ابن نون بالجهاد في سبيل الله وقام بالقتال للجبابرة الذين في بيت المقدس. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وغيره أن يوشع ابن نون عليه السلام دعا ربه لما كان في قتال الجبابرة في بيت المقدس، دعا ربه أن يحبس الشمس ساعة من نهار حتى ينتهي من قتال الجبابرة والقضاء عليهم، فحبس الله الشمس حتى انتصر يوشع ابن نون عليه السلام وخلص المسجد الأقصى من الجبابرة. هذا من نصر الله ومن حفظ الله ودفاع الله عن هذه الأرض وعن بيته الذي في هذه الأرض المباركة المقدسة. هذا كان. ثم اليهود صاروا في بيت المقدس بعد ذلك، بعد يوشع بن نون صاروا بعد ذلك في بيت المقدس، ولكن ماذا حصل؟ قال الله في كتابه الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بنو إسرائيل هنا هم اليهود. حكم الله وبين الله وقضى ربنا أنهم سيفسدون في الأرض، أي في أرض بيت المقدس، مرتين ثنتين. المرة الأولى قال: ولتعلن علوا كبيرا، أي تتكبرن وتتجبرن تجبرا عظيما، فهذا وصفهم عياذا بالله. فلما حصل من اليهود هذا، لما حصل من اليهود هذا التجبر والتكبر على الله وعلى عباد الله وحاربوا دين الله وشرع الله، ماذا فعل الله بهم؟ قال الله في كتابه الكريم: ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هؤلاء العباد الذين جاسوا أي أفسدوا وعاتوا وقضوا على اليهود في بيت المقدس وخربوا المسجد المقدس إلى آخره، الذي عليه عامة المفسرين أنه باختنصر المجوس ومن معه، سلط الله على اليهود المجوس كما سمعتم، ففعلوا بهم الأفاعيل وجرى على بيت الله المسجد الأقصى من التخريب ما جرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك أعاد الله الأمر لليهود، قال الله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذه الآية ذكر أكثر المفسرين أنها في داود عليه السلام. داود عليه السلام أقام الجهاد في سبيل الله ونصره الله على الجبابرة على طالوت وغيره، ثم أقام داود عليه السلام مملكة بني إسرائيل في بيت المقدس، وهنا أعيد بناء بيت المقدس بعد أن جرى عليه من التخريب وجرى عليه من الهدم ما جرى. ويذكر الشراح رحمهم الله أن سليمان عليه السلام أكمل بناء بيت المقدس، أن داود بنى بيت المقدس ولكنه لم يكمله، فقام بإكماله ولده المبارك النبي الكريم سليمان عليه السلام. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل أنه لا ينتهز رجل إلى المسجد من أجل الصلاة إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، فقال الرسول: نرجو الله أن يكون قد أعطاه ذلك. فهنا أقيم المسجد الأقصى على يد نبي الله داود عليه السلام وعلى يد نبي الله عز وجل سليمان عليهما السلام. ثم بعد ذلك حصل الإفساد الثاني من اليهود على حسب ما ذكرت الآيات هذه في سورة الإسراء. قال الله في كتابه الكريم: وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة، ففسد اليهود مرة ثانية وسلط الله عليهم من سامهم سوء العذاب ومن أبادهم وخرب المسجد الأقصى بسببهم. هذا أيضا مما حصل. ويذكر أكثر المفسرين أن هذا الذي جرى على اليهود في بيت المقدس وعلى المسجد الأقصى كان لما قتل اليهود يحيى ابن زكريا عليهم السلام. فهؤلاء أيضا، زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل كان في بيت المقدس، ويحيى ولده نبي من أنبياء بني إسرائيل كان في بيت المقدس، فما كان من اليهود إلا أن قتلوا يحيى عليه السلام، فانتقم الله منهم هذا الانتقام وسلط الله عليهم من سلط فأبادوهم وشردوهم. وفي ذلك الوقت تشرد اليهود وذهبوا يمنة ويسرة في أرجاء الجزيرة العربية وفي غيرها من الأماكن. هكذا هذه أحوال اليهود مع بيت المقدس وعند بيت المقدس عياذا بالله، الذين الآن يريدون أن يصلوا إليه وأن يدعوا أنهم أهله وأنهم أحق به. هذه من أحوالهم التي سمعتموها. وهكذا ربنا قال في كتابه الكريم في شأن مريم وابنها: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذكر أكثر المفسرين أن الربوة هنا أنها بيت المقدس، أنها بيت المقدس، فجعل الله عز وجل عيسى عليه السلام ممن يكون في بيت المقدس وممن يقوم بعمارة هذا المسجد العظيم، بعمارة هذا المسجد العظيم عليه السلام. هكذا عناية الله على مر التاريخ قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بالمسجد الأقصى، ثم بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالملة الحنيفية السمحة عليه الصلاة والسلام، وجاء بالسير على ملة إبراهيم الخليل وعلى إحياء من درس من الإسلام وما حصل من التغيير والتبديل لعبادة الله وحده وللشرائع المنزلة من عند الله عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قد جاء من حديث ابن عباس وهو عند الإمام أحمد وغيره، وهو صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الكعبة ثم يتجه إلى بيت المقدس، ثم يتجه إلى بيت المقدس. وفي البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرف إلى الكعبة وحول إلى الكعبة وصارت قبلته عليه الصلاة والسلام، وصارت قبلته وقبلة أمته هي الكعبة المشرفة. قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، الآيات إلى آخرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين ما للمسجد الأقصى من أمر عظيم عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام قبل هجرتي إلى المدينة، أسري به من مكة إلى البيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك إلى السماوات العلى عليه الصلاة والسلام. ويقول الشراح: هذا الفتح الأول من قبله عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس، وهو بشارة بالفتح لبيت المقدس، وأن يكون بيت المقدس أن يكون معمورا بالإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي عراقنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي عراقنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا الحديث إلى آخره. والشاهد إضافة الشام إليه، أضاف عليه الصلاة والسلام الشام إليه، مما يدل على أنها ستكون بلد إسلامي وتكون موطنا من مواطن الإسلام، موطنا من مواطن الإسلام. ويحيي رسولنا عليه الصلاة والسلام ما جاء به الأنبياء من قبله من التوحيد، من توحيد الله وإخلاص الدين له والقيام بالعبادة عليه الصلاة والسلام. فتوفي عليه الصلاة والسلام وما قد فتح المسجد الأقصى ولا فتحت بيت المقدس بالفعل. ثم لما آلت الخلافة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حرك الجيوش الإسلامية حتى فتحت الشام عن بكرة أبيها وفتح بيت المقدس. قال الشراح: كان المسجد الأقصى في عهد عليه الصلاة والسلام قد خرب وبقيت بعض المعالم. قال الله في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبنى المسجد الأقصى. ثم بعد مدة قام عبد الملك بن مروان ببنائه بناء عظيما وبناء منقطع النظير. وبعض المؤرخين يذكر أن الوليد هو الذي أكمل البناء، بناء المسجد الأقصى على هذه الصفة، وهو البناء المعمور بناء ضخما يكاد ألا يكون له نظير. واستمرت عناية المسلمين الحكام والخلفاء والرؤساء والملوك والعلماء وغيرهم، استمرت عنايتهم بالمسجد الأقصى، بالمسجد الأقصى والإقبال على العلم والتعليم والعبادة والطاعة إلى غير ذلك، ولله الحمد والمنة. ولما أن جاء الإسلام وبدأ الضعف في المسلمين بدأت المؤامرة على هذا المسجد وعلى بيت المقدس من قبل النصارى، من قبل النصارى. فحصل في القرن الخامس، إن لم تخني ذاكرة، حصل في القرن الخامس الهجري أن استوطن النصارى، أن استوطنوا بيت المقدس وغيره من الشام وانتصروا على المسلمين وعاتوا بالفساد، وعاتوا بالفساد عياذا بالله. ثم قيض الله لهم من ملوك الإسلام، من ملوك الإسلام ومن حملة الدين ومن الغيورين على شرع الله وعلى دين الله، أن قاموا بطرد النصارى من بيت المقدس وغيره من الشام، وانتصر المسلمون وعادت الصولة والجولة للمسلمين والحمد لله، وعاد المسجد الأقصى إلى يد المسلمين والقيام عليه من قبل المسلمين، ولله الحمد والمنة. واستمر هذا الأمر، أي بقاء المسجد الأقصى بأيدي المسلمين والحمد لله، والاستمرارية على ذلك استمر إلى ساعتنا هذه، إلى ساعتنا هذه. وقد وجدت مؤامرة جديدة سأذكرها في الخطبة الثانية. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، معلوم أن المسلمين يعاديهم كثيرا ليلا ونهارا سرا وجهارا اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فلا تكاد تتوقف معاداة هذين الصنفين للمسلمين، ويبذلون في سبيل معاداة المسلمين ما يبذلون. فحصل في القرن الماضي أن اليهود، أن اليهود ادعوا أن المسجد الأقصى لهم وأنهم يريدون أن يصلوا إليه من أجل هدمه وتخريبه وبناء هيكل سليمان. قد سمعتم في الخطبة الأولى أن اليهود ليس لهم من المسجد الأقصى شيء، وليس لهم إلا أنهم ارتكبوا ما فيه الجرائم والبوائق وما حصل به الضرر على بيت المقدس وغيره. فالمسجد الأقصى مسجد أنبياء الله ورسله ومسجد أتباع الأنبياء وخلفاء الرسل، ليس مسجدا للكفار لا اليهود ولا النصارى ولا لغيرهم، خصوصا اليهود لما سمعتم من شنائعهم التي حصلت منهم عند المسجد الأقصى إلى آخره. فحصل ما يسمى بوعد بلفور، هذا الوعد أن بعض الدول النصرانية الغربية وعدت اليهود أن تجعل لهم مستوطنة في بيت المقدس الذي يسمى مؤخرا بفلسطين وقامت بعض الدول في المناصرة لليهود حتى استوطنوا بيت المقدس وأقاموا لهم هناك دولة. هذا مما حصل بسبب التمالؤ والتآمر على المسلمين وعلى دين المسلمين ومحاربة للمسلمين، واجتمع في هذه المؤامرة اليهود والنصارى جنبا إلى جنب فحصل هذا الذي حصل، أن قام اليهود واستوطنوا فلسطين وصاروا الآن يطالبون بتخريب المسجد الأقصى وإزالته وهدمه من أجل أن يقيموا لهم الهيكل السليماني حسب دعواهم ومزاعمهم الباطلة. وعلى كل يجب على المسلمين عموما وعلى الملوك والرؤساء والحكام المسلمين خصوصا أن يحافظوا على المسجد الأقصى بكل ما أوتوا من رجال وجنود وجيوش وأموال، وكذلك أيضا بالأفعال وبالأقوال أن يحافظوا على هذا المسجد وأن يدافعوا عنه كما دافع عنه أنبياء الله ورسل الله وأولياء الله وعباد الله. هذا ينبغي بل يجب أن يكون معلوما عند المسلمين وعلى وجه الخصوص الملوك والرؤساء والحكام والسادة، أن يكون هذا معلوما لديهم ويجب عليهم أن يقوموا بذلك. ولهذا أساءنا أن بعض الدول من الدول المسلمة أنها وافقت على صفقة القرن فهذه صفقة خاسرة بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لليهود، فهي أيضا صفقة خاسرة لهم. إنهم هدموا المسجد الأقصى وآذوا أهله ورواده وسكانه، فإنهم يتسببون في زيادة غضب الله عليهم وفي زيادة انتقام الله منهم، فلا يأمن مكر الله. ليتهم يتعظون بتاريخهم السابق المليء بالإبادات لهم، بالقضاء عليهم بسبب المعاملة السيئة مع عباد الله ومع بيوت الله إلى آخره. فهذه الدعوة وهذه المزاعم التي يدعيها اليهود لا يجوز قبولها أبدا ولكن سيجد اليهود من يحاول أن يكون معهم مناوأة للإسلام وأهله. فلا غرابة أن نجد من زعماء النصارى ومن ملوك النصارى ومن الدول النصرانية في الغرب وغيره من يناصرهم بأيديهم وأرجلهم ظاهرا وباطنا إلى آخره، من أجل الوصول إلى زيادة التسلط على المسلمين والفتك بالمسلمين والإيذاء والتخريب والهدم للمسجد الأقصى وغير ذلك. فإننا على كل ندعو المسلمين إلى أن يحافظوا على هذا المسجد العظيم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ألا وإني أدعو أهل الشام على وجه الخصوص وعلى وجه أخص، أدعو أهل فلسطين، أدعوهم إلى الاستقامة على دين الله. فما سلط الله أعداءه على أحد من المسلمين وعلى فئة من المسلمين وعلى جماعة من المسلمين إلا وكان أعظم سبب لذلك المعاصي والذنوب فالمسلمون في الشام وفي غيره بحاجة ماسة إلى التوبة إلى الله وإلى الرجوع إلى شرع الله والتمسك بدين الله، وإلا فسيبقى التسليط عليهم للأعداء، وسيبقى الاستدلال لهم من قبل الأعداء والاستضعاف لهم من قبل الأعداء كما هو الحاصل الآن. فليس فقرنا الآن إلى شيء أعظم من فقرنا إلى أن نرجع إلى ديننا ونتمسك بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. فتسليط اليهود على المسلمين في فلسطين، مع أن اليهود كما سمعتم ما قد جرى عليهم من غضب الله وسخطه ومن شديد عقابه ومن عظيم انتقامه منهم على مر التاريخ الإسلامي وعلى مر التاريخ قبل الإسلام، هذا حصل لهم وسلطهم الله على المسلمين بذنوب المسلمين، يا معشر المسلمين عموما والمسلمين في فلسطين خصوصا، التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، لا عزة إلا بذلك، ولا سعادة إلا بذلك، ولا حياة إلا بذلك، ولا سلامة للدين إلا بذلك بإذن الله. فندعو المسلمين عموما والحكام والرؤساء والوزراء وهكذا الملوك من المسلمين خصوصا إلى أن يستقيموا على الدين، وأن يتركوا التعاون مع اليهود والنصارى والتمالؤ معهم على ما يحصل به الضرر للإسلام وأهله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن ترزقنا التوبة النصوح إليك، وأن تعيننا على التمسك بشرعك، وأن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.